التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني في مستهل هذه الساعة التي نرافق فيها فارس عمر لنتعرف على أبرز الأحداث العراقية والدولية في نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي أن الحكومة الجديدة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة. وأفاد مكتب المالكي أنه التقى اليوم الخميس كل من السفير البريطاني ويليام بيتي والسفير الإيراني الجديد حسن كاظمي قمي. وقال المكتب أن المالكي أبلغ السفيرين أنه سينتهي من تشكيل الحكومة وستقدم إلى البرلمان للموافقة عليها خلال الأيام القليلة المقبلة. في غضون ذلك، نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر قريبة من المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية أن سبب التأخير في إعلان الحكومة هو خلاف بين أحزاب الائتلاف العراقي الموحد على من يتولى وزارة النفط. قال مسؤول استخباراتي فرنسي اليوم الخميس أن نحو 15 فرنسيا يعتقد أنهم من المتشددين الإسلاميين ذوي الأصول العربية يقاتلون إلى جانب المسلحين في العراق اليوم. وأعلن رئيس مديرية الاستخبارات الداخلية الفرنسية بيير دوبوسكي في مؤتمر حول الإرهاب في باريس أن 9 فرنسيين قتلوا في العراق و2 يحتجزهم الجيش الأمريكي، وهناك نحو 15 فرنسيا. قال أن الاستخبارات الفرنسية متأكدة من وجودهم في المنطقة ولكن لا يعرف عنهم شيء. وحذر بوسكيه من أن هؤلاء لو عادوا إلى فرنسا من العراق فإنهم يشكلون تهديدا خطيرا على حد تعبيره. قال 3 أشخاص يشتبه بأنهم من ناشطي حركة حماس في اعترافات عرضها التلفزيون الأردني مساء اليوم الخميس أنهم تلقوا تدريبا عسكريا في سوريا وقاموا بتهريب أسلحة إلى الأردن لتنفيذ هجمات داخل أراضيه. وكانت السلطات الأردنية اعتقلت أكثر من 20 شخصا بتهمة تهريب أسلحة والتخطيط لتنفيذ هجمات في الأردن. وقال مسؤولون يوم أمس الأربعاء أن السلطات عثرت على أسلحة جديدة بينها قاذفات صواريخ إيرانية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول أردني طلب عدم ذكر اسمه أن الأشخاص 3 كانوا يخططون لتنفيذ هجمات تستهدف ضباطا في المخابرات الأردنية. وأكد المسؤول الأردني أن لا يتهم إيران أو سوريا بالضلوع في هذه المخططات. وقعت اشتباكات عنيفة اليوم الخميس بين قوات الشرطة المصرية وناشطين تجمعوا قرب دار العدل في القاهرة تضامنا مع قاضيين يحاكمان أمام مجلس تأديبي بعد اتهامهما السلطات القضائية بالتواطؤ في تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي. وطوق آلاف من عناصر الشرطة مئات المتظاهرين من ناشطي جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية ومنظمات يسارية الذين احتشدوا وسط العاصمة المصرية. كما انقض رجال الأمن على العديد من الصحفيين الذين كانوا في المكان لتغطية الاحتجاج. وقالت وكالة رويترز أن عناصر من قوى الأمن بملابس مدنية اعتقلوا 6 صحفيين على الأقل، فيما اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين. قالت مصادر عسكرية اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي صرف النظر عن إرسال أحد ضباطه الكبار للمشاركة في دورة عسكرية في بريطانيا خشية إلقاء القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وكان من المقرر أن يشارك الجنرال عفيف كوهافي قائد الفرقة التي تتمركز قرب الحدود مع قطاع غزة في دورة في أكاديمية ساندهرست العسكرية البريطانية المعروفة. ولكن المدعي العام العسكري الإسرائيلي أوصى بعدم إرساله محذرا من أن مذكرة بإلقاء القبض على الجنرال كوهافي قد تصدر فور وصوله إلى لندن بحسب المصادر. حذر الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي غوري فانوف اليوم الخميس من استخدام القوة العسكرية لحل الأزمة مع إيران بسبب برنامجها النووي. وقال إيفانوف إن أي عمل عسكري ضد إيران يمكن أن يفجر الوضع في المنطقة وأبعد أيضا. في غضون ذلك دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إلى إيجاد حل توافقي للأزمة، مرحبا بالتحركات الجارية للتوصل إلى تسوية بالطرق الدبلوماسية. وقال البرادعي أنه سعيد لابتعاد مجلس الأمن الدولي عن فرض عقوبات ضد إيران. توصل تقرير رسمي نشر اليوم الخميس إلى أن اثنين من الانتحاريين الذين نفذوا تفجيرات 7 تموز الماضي في لندن ربما كانت لهم اتصالات مع تنظيم القاعدة. وأضاف التقرير أن قوى الأمن البريطانية لم تكن لديها الموارد الكافية لمنع الهجمات التي أوقعت 52 قتيلا. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
تحية محبة وسلام من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني مع بداية فترة جديدة هيأتها لكم إذاعة العراق الحر، ونغطي فيها عددا من التقارير المحلية من بغداد وبعض المحافظات. تتضمن الفترة تقريرا عن الواقع الأمني في بغداد، وننقل آراء لسياسيين بشأن البرنامج الحكومي الموسع لإقليم كردستان، بالإضافة إلى معاناة أهالي النجف من الكلاب السائبة خلال الليل. وأخيرا سنتابع تقريرين حول الأزمة النووية الإيرانية. نبدأ من بغداد، حيث كشف آخر تقرير لمعهد الطب العدلي عن مصرع 1091 مواطنا في بغداد فقط خلال شهر نيسان الماضي، وهو ما شكل صدمة للمواطنين ولرئيس الجمهورية جلال طلباني على حد سواء. مراسلتنا ليلى أحمد عدت تقريرا بشأن قضية العثور يوميا على جثث مجهولة الهوية في مناطق عديدة من العاصمة العراقية.
مجموعة من قادة وزارتي الداخلية والدفاع اجتمعوا الأربعاء ضمن تمرين نظري لاحتواء أي طارئ أو أزمة أمنية يمكن أن تواجه مناطقهم الأمنية في حالة توليهم الملف الأمني، حيث عملت القوات متعددة الجنسيات على جمع قيادات في الجيش والشرطة ومجلس الأمن القومي من أجل الاندماج الفعلي في العمل الذي من خلاله سيتمكنون من التصدي لأي طارئ. كما ذكر ذلك مسؤول الشؤون العامة للقيادة العامة للقوات متعددة الجنسيات للأمن الاتصالي العقيد مايكل نيغارد.
What you get when the exercise is completed is you get relationships.
اللي راح تحصل عليه بعد نجاح هذا التمرين أنه جبنا القيادات من وزارة الدفاع والداخلية والمجلس الأمن القومي، خليناهم كلهم سوا بحيث أنه واحد راح يعرف الآخر، واحد راح يتواصل ويا الآخر في حال حدوث أي مشكلة، فقدرون يتصلون بيناتهم، وبنفس الوقت راح يعرفون شلون راح يتصلون مع القيادات الإقليمية اللي تخص الإقليم والقيادات المحلية على مستوى المحل.
التمرين النظري الذي وضعت مفرداته قيادات أمنية عراقية وقادة من قوات متعددة الجنسيات سيطبق في تمرين عملي آخر من المؤمل إجراؤه في 23 من هذا الشهر في محافظة ديالى. مستشار الأمن القومي موفق الرباعي الذي ترأس الحضور أشار خلال مؤتمر صحفي عقده في موقع الاجتماع أشار إلى أهمية هذه التمارين للقوات الأمنية العراقية لتتمكن من السيطرة على أي أزمة أمنية مستقبلا.
هذا التمرين كيف يمكن أن نحكم السيطرة والقيادة والاتصالات بين قوات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع عندما تحدث أزمة أو أي تهديد أمني في محافظة معينة. هذا التمرين جدا مهم من أجل تجنب أي غموض في المسؤوليات.
الرباعي أكد أيضا على أن القوات الأجنبية في العراق بدأ العد التنازلي لتقليص عديدها ورحيلها من البلاد.
أنا على يقين أن القوات الأجنبية في العراق سوف يبدأ العد التنازلي لها، وسوف يكون عدد هذه القوات أقل مما هي الآن. أعتقد يمكن أن يكون عدد القوات الأجنبية في العراق أقل من 100,000 في نهاية هذه السنة، إلا إذا حصل تهديد أمني استثنائي، ولكن هذه الخطة التي تعتمد على كما قلنا على الظروف الملائمة وعلى جاهزية قوات الأمن العراقية. أما في معظم القوات الأجنبية سوف تغادر العراق لعله في نهاية السنة القادمة، وفي منتصف 2008 أعتقد أنه سوف يغادر، وإن شاء الله نتطلع إلى ذلك اليوم الذي سوف يغادر فيه آخر جندي أجنبي من العراق.
وأشار الرباعي إلى جاهزية القوات الأمنية العراقية من حيث العدد والسلاح.
الآن لدينا ما يقارب 250,000 مجموع مع الجيش العراقي والشرطة العراقية في أنحاء العراق، وفي نهاية هذا العام يكون مجموع القوات المسلحة العراقية 325,000 من أفرادها وعناصرها. طبعا هي ليس فقط بالعدد ولكن الجاهزية والاستعداد، نعتقد أنه سوف يكون أقوى وأفضل من تواجد القوات الأجنبية في العراق. أكثر من 50% من العمليات المداهمات مكافحة الإرهاب والتمرد تقوم بها القوات الأمن العراقية تخطيطا تنفيذا وتقييما، ونعمل أنه في شهر تموز تكون أكثر من 75% من الفعاليات سوف تقوم بها القوات العراقية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أشارت مصادر أمريكية في واشنطن اليوم إلى ما أسمته بتجديد المطاردة ضد الزرقاوي نتيجة التعاون الأمني العسكري بين القوات العراقية والأمريكية. مراسل الإذاعة كرم منشي أجرى حوارا مع البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن للحديث عن هذا الموضوع، حيث قال:
القوات الحليفة بقيادة القوات الأمريكية والقوات العراقية الجديدة باتت جميعها على استعداد أكبر بنظر الأمريكيين والحلفاء لمواصلة حملاتهم على خلايا الإرهاب ولا سيما شبكة أبو مصعب الزرقاوي في العراق. وقد دلت الأفلام التي ضبطت وقد وزع قسم منها على الإعلام على الحال التي يتخبط فيها أبو مصعب الزرقاوي، فهو يطلب اليوم من خلاياه وعناصره أن يتقدموا باتجاه العاصمة، وقد قال في أحد الأفلام الفيديو بأنه يريد أن يكون له ولخلاياه ولأعمالهم يعني نتائج في وسائل الإعلام. لقد وصلوا إلى وضع بات من الواضح أنه الجماهير ولا سيما في المناطق العربية السنية لم تعد تؤيد أو لم تؤيد أصلا هذه الأعمال الإرهابية، وقد تمكنت وهذا الأهم من أن تجد طريقا لها إلى العمل السياسي وإلى الآلية السياسية. إذن القوات الأمريكية والقوات العراقية يدفعون على الأرض، والمجتمع المدني العراقي بشكل عام والمجتمع المدني العربي السني بشكل خاص باتوا يعني يعزلون هذه العناصر. هذا لا يعني انه الاعمال الارهابيه سوف تتوقف، بالعكس، هذا يعني انه القوى الزرقاويه التابعه للقاعده سوف تصعد، وخاصه في العاصمه لانها تعتبر انها باتت معزوله يوما بعد يوم اكثر واكثر.
نعم، البروفيسور وليد فارس، الاداره الامريكيه والرئيس بوش بالذات لم يعلقوا أهمية على رسالة الرئيس الإيراني، حيث أن ما أعلن عن إمكانية الحوار الأمريكي الإيراني عن العراق لم يتبلور حتى الآن.
يعني هذه الرسالة وقد يعني حللتها على الفضائيات في غد اليوم ليست رسالة دبلوماسية، لقد تم إيصالها عبر الوسائل والقنوات، وقام المحللون هم قريبون من النظام الإيراني أكان في إيران أو في بيروت التحدث عنها وكأنها انفتاح وكأنها يعني خطوة سياسية للنظام الإيراني خطوة إيجابية. بالعكس يعني الإدارة الأمريكية أولا طبعا لن تعطيها أهمية لأنه المحتوى محتوى هذه الرسالة هو محتوى عقائدي لا يعكس الغير كاذب سياسيا يتكلم عن الديمقراطية والحريات والشعب الإيراني هو في أسوأ هذه الحالات. يعني اليوم إذا نظرنا إلى الأقليات في إيران كانت أقليات عربية أو كردية أو بالوشية أو تركمانية أو حتى المعارضة الإيرانية الحقيقية من معارضة نسوية أو طلابية فهي جميعها ضد النظام. يعني نحن نسأل من يمثل الإشاد؟ هل يمثل العالم العربي الإسلامي؟ لو كان ذلك الوضع لكان ذهب إلى مؤتمر العالم الإسلامي وطالب بما يطلبه. النظام الإيراني في عزة شاملة وكاملة، لذلك يدعو مناصريه في المنطقة للالتفاف حول النظام في محاولة مستميتة لكي يعيد النظام الإيراني إلى حلبة العلاقات الدولية. إذا أرادت إيران تحت هذا النظام أن تفتح باب الحوار لها 100 طريق، ولكنها لا تسلك إلا طريق الإرهاب ودعم الإرهاب والمواقف الإيديولوجية المتشنجة للأسف.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، نشكر لكم هذا الحوار.
أهلا بكم.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا لا 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 تطير تحقق تدري عنك أنا ما يبعدوني
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في النجف حيث التقى مراسلنا ليث محمد علي بمجموعة من أهلها بشأن المشاكل التي يعانون منها أثناء الليل، ومنها مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والعواصف الترابية ونباح الكلاب السائبة والبق والآخر مصدر إزعاج أكيد لكل العراقيين ليس فقط في النجف.
الليل واحدة من المفردات التي تغنى بها مختلف الأدباء والكتاب في كل أنحاء العالم، وهي ذات دلالات رومانسية في الأدب العراقي والعربي بل حتى العالمي على حد سواء، حيث اقترنت مفردة الليل من حيث المعنى بالسهر والسمر وقرض الشعر والغزل والتأمل والهيام والوحدة، وربما الخلود إلى النوم لاستقبال الأحلام التي تخامر عقول النائمين، أو أخذ قسط من الراحة ليستعيد الجسد في يومه الثاني ما فقده من قدرات جسدية. ولكن كيف يقضي أهالي النجف ليلهم؟ طالب في جامعة الكوفة يعتقد أنه يمارس نوعا من الرياضة لا يتوفر عليه أيما طالب مثله في جامعات العالم، ويضيف:
ما تقول لي يا ليل، صحيح الليل حلو بس مو بالعراق ولا بالنجف حتى، يومية احنا اجت الكهرباء نزلنا جوا، طفت الكهرباء صعدنا فوق، وعلى هالمعدل الليل كله ما نام غير نص ساعة، هاي اذا نمنا. طيب اجت الكهرباء نزلنا جوا، طفت صعدنا فوق، زين اذا فوق عج شلون؟ زين هاي الناس اللي عندها ربو شلون تنزل جوا تختنق، تصعد فوق تختنق، اي ما تقول لي وين تروح؟ الاطفال هاي شلون حالها؟ اللي عنده طفل عمره سنه، اللي عنده طفل عمره سنتين، اللي عنده طفل مريض وين ينطي وجهه؟ طيب لا الطبيعه ترحمك ولا الدوله ترحمك وتسوي حل جذري لشغله الكهرباء، يا ليل هذا اللي تحكي عنه، اي مو احنا ملينا.
اما احد الادباء النجفيون الذي حاول ترويض لغته ليصف لنا ليل النجف وماذا يعني بالنسبه له، قال:
ليل في مدينه النجف ليل كئيب بسبب عوامل كثيره، منها انقطاع التيار الكهربائي، بالاضافه الى ذلك اجتنا فد مشكله لم تكن على بالنا ابدا، وهي مشكله الكلاب السائب. اصبحت لدينا الان انواع الكلاب التي نعرفها ولا نعرفها، بحيث ان الطفل لا يستطيع ان يخرج ليلا لشراء حاجه معينه من دكان قريب، بالاضافه الى الاصوات الكئيبه التي تذكرنا بايام الجاهليه، كلاب الجاهليه القديمه، نباح الكلاب اللي اصبح الموسيقى اللي تعودنا عليها ليلا، فاللي نرجوه انه يخلصونا من هاي الكلاب، يعني ما يراد لها فد مبيدات معينه يستوردوها ويحصلوها من اي جهه اخرى ويخلصونا من نباح الكلاب والكلاب، بالإضافة إلى الأمراض اللي تسببها هذه الكلاب.
إلا أن أحد الموظفين الصحيين في دائرة صحة النجف قبل كل شيء، انقطاع التيار ونباح الكلاب السائبة، ولكن ثمة مشكلة تكدر ليله كل يوم، حيث قال:
يا أخي هسه افتهمنا كهرباء ماكو، وعاج هم ما يخالف نقدر عليه، بس شلون هذا البق؟ يعني ماكو علاج له، يعني الحكومة هسه لا تقدر تسوي كهرباء ولا تقدر تسوي خدمات للناس، بس هاي البق يعني فت سيارة سيارتين تفتر بالمدينة تعالج هذا البيك، مو راح نموت والله، يعني حقيقة هذه قضية مأساوية، وأمراض وأوبئة تسوي، فنطرحها للحكومة ضروري أنه تعالج هاي القضية، بيك وعجاج وسيارات الشرطة الويوي، شون يعني ما تقول لي شون؟ أكو نوم إحنا بالنجف هنا؟ تتذكر هاي السيارات اللي كانت يعني تطلع بالمدينة والأطفال وراها؟ شون يعني إحنا يعني ما هاي ما تعالج البيك؟ شون يعني نطلع مظاهرات مثل قبل؟ ماكو حكومة نشتكي على البيك؟ البقية ذينة يعني شون؟
أما أبو عقيل بائع المخضر فقد رفض تسجيل رأيه، لكنه قال لي: ليل النجف يا أبويا حر وعج وبق، وأكمل قوله وهو يترحم على داخل حسن حيث كان يقول: أجل بنك يا ليل 12 تجديبة. كنا وإياكم في ليلة النجفية، تقبلوا تحياتي ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ونعود إلى ملف المحافظات سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتابع تقريرين من أربيل وتوك حول برنامج الحكومة الإقليمية الجديدة. ننتقل أولا إلى أربيل، حيث طرح رئيس الحكومة الجديدة لإقليم كردستان نجرفان برزاني برنامج حكومته الموسع الذي يتطرق إلى جميع مجالات الحياة ويتعهد بالالتزام بها. شم رمضان، ومن أجل إلقاء الضوء على هذا البرنامج أجرى لقاء مع الصحفي الكردي ريبين رسول لمعرفة الخطوط العامة للبرنامج الحكومي الجديد.
ما لاحظته هو إن شمولية هذه البرنامج ربما قد تكون معوقا أساسيا في تنفيذ بعض فقرات هذه البرنامج. فبرأيي إن البرنامج الحكومي ربما كان من الأفضل أن يركز على جانبين أساسيين: جانب التربية والتعليم الذي انهار في إقليم كردستان بشكل كامل، والمناهج التربوية والدراسات الجامعية تحتاج إلى تغيير شامل جذري، مما يؤدي هذا التغيير إلى بناء جيل جديد، جيل شاب واعي يستطيع أن يرفد سوق العمل بطاقات والمواهب الشابة الممتازة. والجانب الثاني الذي ربما كان من الأفضل أن تكون الأولوية، وربما أعتقد بأنه يجب أن يكون له الأفضلية، هو ضرورة صياغة قانون للاستثمار في الإقليم. في إقليم كردستان ظروف مواتية لاستخدام الشركات الدولية الكبيرة لكي تعمل في الإقليم.
طيب، يعني هل تعتقدون بأن هناك شيئا ما تغير؟ الظرف، الوضع في كردستان العراق أصبح بشكل مختلف ومساعد إلى حد ما لتنفيذ برنامج حكومي جديد؟
حقيقة لا أريد أن أكون متشائما في هذا الموضوع، ورغم أنني أبارك الجهود المبذولة من أجل توحيد الإدارتين، إلا أنني أعتقد بأن الظروف الإدارية والظروف النفسية في الإقليم بعد لا تساعد على تنفيذ هذه البرامج الحكومية بشكل كامل أو في كل أجزاء الإقليم، لأن بعض الحساسيات النفسية وعدم توحيد أربع وزارات أساسية أو رئيسية قد تساهم في خلق توترات وفي عدم تنفيذ المشاريع أو البرامج الحكومية المطروحة. أعتقد بأن الوضع في إقليم كردستان يحتاج إلى سنوات بعد سنوات، ربما أربع سنوات مقبلة، لكي تتوحد الإدارتين بشكل كامل وتزال العوائق النفسية.
طيب، وما الممكن في هذا الإطار بالنسبة لبرنامج الحكومة؟ يعني وجود إدارة واحدة موحدة ومدعومة من قبل البرلمان ومختلف الأحزاب والقوى السياسية، ما الممكن أن تحققه في برنامجها برأيكم؟
المطلب الجماهيري الآن تتمثل في أن تكون الحكومة شفافة وعادلة، فربما هذين المطلبين إذا تحققا قد يمكن أن يساهم في خلق جو من التفاؤل أو شعور نفسي، شعور بالراحة النفسية لدى المواطن، مما قد يساهم في تنفيذ البرامج الحكومية، لأن عدم وجود الشفافية وعدم وجود وضوح رؤية لدى المواطن لبرنامج الحكومة بشكل عام، لأن المواطن العادي ربما لا يهمه الكلام الكثير الذي تفضل به السيد رئيس الوزراء، ما يهمه هو أن تقدم له الخدمات بالشكل المناسب وأن تكون حياته ربما أكثر راحة من ما هو موجود. من أحد مخاطر توحيد الإدارتين الآن ربما قد يكون غض النظر عن الفساد الإداري مقابل الحصول على مكاسب سياسية من قبل الحزبين، أو غض الطرف عن بعض المشاكل أو الفساد الإداري في بعض الوزارات لأنها ربما أعطيت لهذا الحزب أو ذاك الحزب، أو قد تكون مجاملة سياسية.
الصحفي الكردي ريبن رسول، شكرا جزيلا لكم في نهاية اللقاء.
شكرا لكم.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
في الإطار ذاته أجرى مراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان لقاء مع عضو مجلس المحافظة رشيد أمين حول أبرز النقاط الملقاة على عاتق الحكومة الإقليمية الجديدة وكيفية تعاملها مع القضايا الإقليمية.
أبرز النقاط التي ملقاة على عاتق هذه الحكومة، أولا أن يكون برنامج هذه الحكومة خلال هذه السنة الخدمات الاجتماعية لشعبنا في إقليم كردستان، وثانيا القضاء بشكل نهائي على الفساد الإداري والمالي، لأن الفساد الإداري والمالي يمكن أن نلاحظها في الأجهزة أو المؤسسات الإقليم كردستان. فإذن المشكلة الرئيسية بالنسبة لإقليم كردستان ولشعب إقليم كردستان هو مشكلة الكهرباء وكذلك المحروقات، فأرى من الضروري أن تبدأ الحكومة بالإعاز إلى أو الجهات المختصة للقيام بإنشاء محطات كهربائية مستقلة عن الشبكات العراقية لإقليم كردستان، وكذلك الهدف إلى وصول تأمين المحروقات بكافة أنواعها لشعب أقليم كردستان.
نعم، هذا من الجانب الإداري والخدمي. وبخصوص الجانب السياسي، على الصعيد السياسي برأيك ما هي المهمات الملقاة على عاتق هذه الحكومة؟
المشكلة الأساسية بالجانب السياسي الملقاة على حكومة أقليم كردستان، المناطق الغير الواقعة ضمن العراق الحالي، يعني المستبعدة عن الأقليم وهي جزء من كردستان، وتشمل من شنغار إلى خناقين. وبما أن الدستور العراقي يتضمن المادة 140 بأنها سوف تطبعها في هذه المناطق ككركوك وشنغار وخناقين وزمار والمناطق الأخرى، بالتطبيع في أولا ومن ثم القيام بالإحصاء العام، إحصاء سكاني في هذه المناطق، ومن ثم الاستفتاء. فإذا صوت أهالي هذه المناطق بالانضمام إلى الأقليم فهذا قضية راح تلحق بمنطقة الأقليم، وإذا صوتوا بشكل سلبي فإنها تبقى ضمن العراق.
نعم، بخصوص القضايا الأقليمية التي تحدث حاليا في ضمن هذه المنطقة، مثلا العلاقات مع تركيا والعلاقات مع إيران والعلاقات مع الحكومة السورية وغيرها من القضايا التي تطرح الآن على الساحة، برأيك كيف ينبغي على هذه الحكومة التعامل مع هذه القضايا؟
هذه القضايا بما أن العراق هي جزء، أقليم كردستان هو جزء من العراق، فالسياسة الخارجية بالنسبة للدولة العراقية هو ما موجودة في الوزارة الخارجية العراقية. ولكن بهذه الحالة الأقليم يستطيع الأقليم أن يضغط على أو ما يراه مناسبا بتدافي الحكومة المركزية القيام ببيان موقف العراق ومن ضمنها الأقليم كردستان بالتدخل أو لعازل الدول الأقليمية الجوار للعراق بعدم التدخل في شؤون الأقليم من تحشدات عسكرية وتدخل في شؤون الأقليمية.
نعم، وبخصوص الجانب الاقتصادي لاحظنا أن المناطق الواقعة في أقليم كردستان لاحظ أن فيها انتعاشا اقتصاديا، برأيك ما هي السبل أو الطرق التي ينبغي على الحكومة العمل من أجل توسيع أو زيادة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة؟
الدستور العراقي ضمن أن للحكومات الأقليمية كحكومة أقليم كردستان لها صلاحيات في استخراج المعادن وحتى البترول في المناطق التي لم تستخرج من قبل، فهذه تنعكس هذه الحالات على ازدهار الاقتصاد في منطقة أقليم كردستان. السبب الرئيسي هو الاستقرار الأمني الموجود ورغبة من الشركات الأجنبية بالاستثمار في كردستان، وهذا الجانب الإيجابي بالنسبة للأقليم. يمكن أن يقوم حكومة أقليم كردستان باستثمار أكثر من هذه الجوانب الأخرى.
رشيد أمين، عضو مجلس محافظة دهوك، شكرا لك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. أحلى تحية من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن لمتابعة تقرير لمراسلنا بريفني أورورك حول مؤتمر قمة بالي الذي تعقده في 13 من الشهر الحالي في إندونيسيا، أكبر 8 بلدان إسلامية، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين هذه البلدان التي تسمي نفسها الثمانية النامية. وقد تأسست هذه المجموعة عام 1997 بمبادرة من رئيس وزراء تركيا نسمتين أربيكان، وتضم باكستان وتركيا وإيران ومصر وأندونيسيا وبنغلاديش ونيجيريا وماليزيا. وتنعقد القمة في فترة تواجه فيها إيران أزمة دولية بسبب برنامجها النووي، فماذا يمكن أن تفعله هذه القمة لتخفيف حدة التوتر؟ ميسون أبو الحب عدت قراءة لهذا التقرير.
من المتوقع أن يسعى رئيس إيران محمود أحمد نجاد خلال وجوده في بالي إلى كسب دعم زعماء مسلمين لجهود بلاده في المجال النووي، لا سيما وأنه يواجه ضغطا دوليا مكثفا لوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم. خلال زيارته إلى أندونيسيا قبل مؤتمر القمة الذي يستمر يوما واحدا، وصف أحمد نجاد القلق الغربي من برنامج بلاده النووي بكونه ادعاء، إذ قال:
إنهم يدعون بأنهم يشعرون بالقلق من تسخير برنامج الجمهورية الإسلامية النووي لأغراض أخرى، هذه كذبة كبيرة، وأنا أقول لكم بأنهم لا يشعرون بالقلق من نشاطات نووية غير سلمية لأي بلد.
يبدو أن أحمد نجاد يحاول أن يخفف من خطورة المعارضة التي تواجهها بلاده بسبب البرنامج النووي، بينما تعمل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على وضع قرار من شأنه أن يلزم إيران بشكل قانوني بوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم، وإلا واجهت عقوبات أو تدخلا عسكريا. المحلل إغلين باركلي من الجامعة الوطنية الأسترالية في كامبيرا قال أن قرار إيران بحضور قمة بالي ممثلة بأعلى مسؤول فيها وفي وقت صعب مثل هذا إنما يشير إلى الأهمية التي تعيرها طهران لصورتها في الخارج.
يدل هذا على أن إيران بلد مهم وذو نفوذ، وأنه جزء من المجموعة الدولية ومستعد للعمل بشكل وثيق وللتعاون مع دول لديها استعداد للاعتراف بحقه المشروع في تطوير طاقة نووية لأغراض سلمية في الأقل.
غير أن القمة لا تمنح إيران فقط الفرصة للتأثير على الآخرين، بل تمنح الآخرين أيضا فرصة للتأثير على إيران. تركيا مثلا عضو في حلف شمالي الأطلسي وحليف مقرب للولايات المتحدة وتسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قمة بالي، ومن المتوقع أن يطرح وجهة نظر مشابهة لوجهة نظر القوى الغربية. مدير معهد السياسة الخارجية في جامعة بيلكنت في أنقرة سيفي طاشان قال:
بالنسبة لإيران، أوضحت تركيا بشكل كامل رغبتها في أن تستخدم الطاقة النووية لأغراض سلمية لا غير، وأن تبدي شفافية كاملة وتعاونا تاما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هذا ولاحظ المحلل باركلي أن الدول الثمانية النامية تشغل منطقة في العالم يعتقد أنها ستتحول إلى مركز قوة اقتصادية وسياسية خلال القرن الحادي والعشرين، وهي منطقة تضم إيران أيضا. كما قال أنه وبسبب الثروات النفطية الضخمة في إيران لا تجد الصين والهند غير خيار واحد، وهو الحفاظ على علاقاتهما مع إيران مهما حدث. باركلي قال أيضا أن الدول الآسيوية لا ترى مصلحة كبيرة في عزل إيران سواء عن طريق العقوبات أو العزلة السياسية. هذا وواصل رئيس إيران أحمد نجاد طريقته في الخطاب اليوم في جاكرتا، وقال لمجموعة من الطلبة أن إسرائيل تمثل شرا وأنها ستختفي في أحد الأيام، غير أنه قال أيضا أنه على استعداد للتفاوض مع أي بلد لحل الخلاف حول برنامج بلاده النووي.
سيداتي وسادتي، وعلى صعيد ذي صلة، صرح مسؤول روسي رفيع المستوى بأن أي عملية عسكرية ضد إيران يمكن أن تفجر الوضع داخل المنطقة وخارجها وتؤدي إلى عواقب وخيمة، أفادت بذلك وكالة ريا نوفوستي للأنباء. ميخائيل ألاندرينكو والتفاصيل.
حذر سكرتير مجلس الأمن القومي في روسيا إيغور إيفانوف من أن عملا عسكريا موجها ضد إيران يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة جدا في المنطقة وخارجها. وشدد إيغور إيفانوف ردا على أسئلة الصحفيين في موسكو اليوم الخميس، شدد على أن روسيا ما زالت تدعو إلى حل القضية النووية الإيرانية بطرق سلمية ودبلوماسية. واعتبر المسؤول الروسي أن أنسب تصفية للأزمة الإيرانية هي التي يجمع عليها كافة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وأشار إيفانوف إلى أن ليس هناك خلافات شديدة ضمن مجلس الأمن الدولي، إذ أن كافة أعضائه لا يريدون نشوء دول نووية جديدة. أجرينا حوارا هاتفيا مع المحلل السياسي الروسي الخبير في الشؤون الإيرانية البروفيسور فلاديمير ساجين. فاعتبر أن إيران تسعى نحو استكمال الدورة النووية. موقف إيران واضح جدا، لأن الإيرانيين يطالبون الأسرة الدولية بالسماح لهم باستكمال الدورة النووية، ابتداء من استخراج المواد الخام وانتهاء بإنتاج وقود لمحطات كهذرية. ولكن هناك تساؤلات عديدة حول التوجه السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ولو وافقت إيران على اقتراح روسي بإنشاء مصنع مشترك في الأراضي الروسية لتخصيب اليورانيوم لا زالت المشكلة، إلا أنهم لا يوافقون. وإذا لم تنجح روسيا في إقناع شركائها الإيرانيين فعلى موسكو أن تغير موقفها في مجلس الأمن. كان هذا الخبير الروسي في الشؤون الإيرانية البروفيسور فلاديمير ساجين. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العرق الحر.
هذه إذاعة العرق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم. المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
تحية طيبة أبعثها إليكم أحبة المستمعين في كل مكان. عرض مسرحي ومعرض للفوتوغراف مع الوقوف عند أحد المطبوعات الجديدة، تلك المواضيع هي ما تحتويه المجلة الثقافية لهذا الأسبوع. أطيب الأوقات أتمناها لكم. وطننا هو كل أسبابنا، والفن هو كل وسيلتنا. هذه هي البداية ليس إلا. تلك هي أصدقائي كلمة جماعة أسفار التي قدمت عملا كبيرا على قاعة المسرح الوطني مؤخرا، وشارك فيه نخبة من الممثلين الشباب. مؤلف المسرحي حازم كمال الدين ابتدع فكرة العمل من خلال توظيف الأسطورة ودمجها بالحدث الدرامي الذي يحكي عن النفس الإنسانية بكل تجلياتها وتناقضاتها، والتي اتخذت من حركة أجساد الممثلين تعبيرا لها في صورة تؤطرها الميثولوجيا الشعبية.
صالح مخرج مسرحي. مثلت بالمسرحية شخصية الإنسان السومري اللي انطلق عبر آلاف الأزمان والحضارات، محمل بميثولوجيات هذه الحضارات. احنا حبينا نلقي فد قصة حقيقية حصلت في نبرة السلمان، وهي انه 9 أشخاص ينجو من عندهم شخص واحد، وهذا يتناسل عبر مئات السنين ويشرح هذا لأولاده وأولاد أولاده.
صحراء الشلب، وهذا هو عنوان العمل المسرحي الذي قدم ضمن المهرجان المسرحي الأول للمنظمات الثقافية غير الحكومية برعاية دائرة السينما والمسرح، وذلك في إطار سعي منها لتفعيل دور المسرح في الظرف الراهن لما يحمله هذا الفن من رسالة سامية في الانتصار لقضايا الإنسان.
في ليلة أخرى أعطاني مدية قادرة على حذ وريد سجان دورية الغروب. انتظرت قدوم العفريت. هو سكينة في يدي تكاد أن تفلت من كثرة ما تحرقت وارتجفت يدي.
نور الفارس كان دوري في مسرحية صحراء الشلب، هو دور إله آشورية، يعني جابوه الأدوار من إله آشورية مجموعة، لأنه هي سجينة داخل هذا السجن، سجن نبرة سلمان، اللي هم ما ينسجون بيه بس السجناء السياسيين الخطرين جدا. تحكي قصة معاناة هؤلاء السجناء داخل السجن وشلون قدروا يوصلون إلى بر الأمان، ولكن حال وصولهم إلى بر الأمان ماتوا واحد تلو الآخر المعاناة الصعبة اللي عاشوها. أنا دوري كان دور جدا بسيط، استعراضي بسيط لضيق الوقت اللي أنا جيت فيه، أنا وسيلة البديلة. لكن إن شاء الله في الأيام القادمة بدنا سفر إلى خارج القطر، وإن شاء الله يكون استعراض أكو حيز أكبر وحوارات أكثر.
حتما هو صراع بين قوى الخير والشر، ولكن هذه المرة تتصارع هذه القوى داخل نفس الإنسان بعينه. هذا ما يذكره مخرج العمل طه المشهداني
الذي تخرج من معهد الفنون الجميلة وقدم أعمالا مسرحية عديدة ممثلا ومخرجا، كان من أبرزها مسرحية ساعة الصفر التي شارك فيها بمهرجان المسرح الأردني، وقدمها كذلك في مهرجانات عالمية في بروكسل وألمانيا.
الحقيقة المسرحية هذا العرض الثاني لها، أولا سبق أن قدمت المسرحية على قاعة منتدى المسرح، والحمد لله وشكر في ذلك الوقت نالت إعجاب المتلقي العراقي. اليوم أعدت طريقة عرض صحراء شلب من جديد. طبعا صحراء شلب تعتمد على مسرح الجسد والمسرح الحركي. الممثل يدخل في ورشة عمل الممثل قبل أن يجرؤ على قراءة النص، وهذا ما حدث. كنت أعمل مع الممثل لورشة عمل لمدة 3 أشهر. أما ماهية العرض المسرحي اللي شفته، أعتقد أنه هذا العمل ينتمي فعلا إلى المسرح الحركي. الحكاية هي مجموعة أشقاء هربوا من سجن سلمان وتاهوا بالصحراء. هذا التيه اللي صار عندهم، تيه الأقدام، تيه الفكر، تيه الروح، هذا التيه وهذا التعذيب اللي كان عندهم داخل السجن بالزنزانات اللي الانفرادية، ولد عندهم كائنات أخرى غير بشرية في داخلهم، فتحولوا إلى مجموعة شخصيات. يعني واحدهم أصبح ما بين البشري وما بين اللابشري. واليوم اللي صار الممثل عمل بالمنطقة اللي بين الواقع وبين الخيال، الواقع اللي هو كإنسان والخيال اللي هو افترض نفسه.
نتعرف أصدقائي في هذا العدد إلى إحدى المطبوعات العراقية الجديدة والتي حققت أصداء طيبة ونجاحا بين أوساط القراء، وذلك بفضل تنوع موضوعاتها وغناها وتصديها للقضايا في غاية الحيوية والتي تهم القارئ العراقي على اختلاف مشاربه. مجلة هلا وهي مجلة ثقافية واجتماعية شاملة وتهتم بكل ما هو عراقي، صدر أول أعدادها قبل أقل من 2 وترأس تحريرها عالية طالب.
مجلة هلا مثل ما ذكرت في مقدمة أو في الافتتاحية اللي سميتها العتبة الأولى بالمجلة، هي جزء من مشروع ثقافي عراقي متصل لمحاولة لاستعادة الروح العراقية التي جرحها القنوط من خلال إحياء الأمكنة التي هي لن تندثر ولن تموت ببقاء الروح العراقية. ولذلك أيضا عندنا اتجاه آخر في هذه المجلة، احنا طالما احنا الآن نعيش عصر ثقافة الصورة، فيجب أن نؤكد على فتنة الجمال المتأتي من نشر الصور الفوتوغرافية الجميلة التي لا تعد صور مكملة للنص، وإنما نص موازي للنص الأصلي المتن الكتابي. الصورة عندنا هي نص بحد ذاته، ولذلك نقدم في منتصف المجلة صورة هدية عدد تمثل مكان عراقي مميز حاليا.
المسألة التي غالبا ما تثار عند الحديث عن إحدى المجلات الأدبية أو الثقافية هو كيفية إحداث التوازن في الخطاب الذي تطرحه المجلة بالشكل الذي يجتذب معه عامة القراء، ومن دون أن تتهم بالسعي نحو الربحية على حساب المنجز من قبل النخبة.
أعتقد يعني الآن في زمن الخراب الثقافي صار كل عمل ثقافي جميل يعتبر نخبوي، لأن الناس تعودوا على الرثاثة وعلى القبح المنتشر حولنا في الشارع، فكل عمل جميل يعتبر نخبوي وهو مو نخبوي، لأن شعبنا العراقي بكل فئاته بكل قومياته بكل طبقاته هو شعب ذواق وشعب منتج للثقافة منذ قديم الزمان. ولذلك المجلة ليست نخبوية موجهة لهذا، أصلا احنا موجهة تقريبا للأجيال الجديدة التي لم تتعرف على كثير من مآثر ثقافتنا، ومنها الثقافات الرافدينية والإبداع العلمي الإسلامي اللي نقدمه في كل عدد. عندنا باب التراث العلمي الإسلامي وباب إبداع رافدياني لتعريف الأجيال الجديدة التي لم تتعرف إلى هذه المناطق التي كان يعتم عليها كثيرا في جميع العقود السابقة. والنخبة ليست عيبا، إذا خلنا نرتقي بذوقنا لنصبح نخبويين.
معرض للفوتوغراف. أقامت جمعية الثقافة والفنون المستقلة معرضا للصور
للفنان الفوتوغرافي علي عيسى، وعلى قاعة المسرح الوطني. الجمعية تأسست عام 2003 وتعنى بالشؤون الثقافية والفنية بكافة الاختصاصات، ولها مشاركات محلية، وأيضا شاركت في مهرجانات دولية في إسبانيا والنمسا والسويد.
علي عيسى مصور صحفي، بداياتي كانت في سنة 71 كمصورا هاويا، بعد ذلك تعينت في دائرة السينما والمسرح في قسم الإعلام كمصور صحفي وإعلامي في سنة 1977. مارست العمل الصحفي فترة وجيزة من الزمن، وبعد ذلك تخصصت في التصوير المسرحي، وأعتبر التصوير المسرحي من أصعب مراحل التصوير الإعلامي والصحفي، لأن التصوير المسرحي يختلف عن تصوير الشارع أو تصوير اللقاءات الصحفية، فيه تقنيات عالية وفي حركة ممثل لم تتكرر مرة ثانية، وفيه الظل والضوء داخل المسرح، في حين الخارجي لم يوجد أي شيء في إنارة وفي أي شيء متعلقات من الشغلات الفنية. عملت أكثر من 39 معرضا عن الفرقة القومية للتمثيل، أو بالأحرى إن صح التعبير الفرقة الوطنية للتمثيل، أكثر من 39 معرضا داخل القطر وخارج القطر، وكانت المعارض في مناسبات ومهرجانات مسرحية وحتى سينمائية. كثير من المعارض عملت عن السينما العراقية والفنون الشعبية وجميع أنشطة دائرة السينما والمسرح. الجوائز اللي حققتها كثيرة داخلية وعربية وعالمية.
للمزيد من التعريف بالمصور، علي عيسى هو من مواليد بغداد، وعمل مصورا هاويا منذ سبعينات القرن الماضي قبل أن يحصل على شهادة الدبلوم في التصوير من ألمانيا عام 1981. وقد عمل في معظم الصحف اليومية والأسبوعية، وتصدرت صوره صفحات وأغلفة الكثير من المجلات، وحصل على جوائز تقديرية خلال مشاركاته في معارض داخل وخارج العراق.
عملت معرضا خارج الوسط الفني، خارج ما يعني علي عيسى المعروف عنه في الوسط الفني أو المسرحي في معارضه السابقة عن المسرح العراقي. اليوم وفي حلى جديدة وفي صورة تختلف أو صورة جديدة، هذا المعرض اللي صادف يوم 3/5/2006 هو معرض عن الشارع العراقي، عن معاناة الشارع العراقي، عن معاناة المواطن العراقي من رجل كبير إلى امرأة إلى طفل. المعرض ضم أكثر من 75 لوحة فوتوغرافية جسدت معاناة الشارع العراقي اللي خارج وسط الفني. يعني الحقيقة هذا المعرض يكون لي الثالث من خلال حياتي الفنية التي بدأت بها، وقلت سابقا من 77 لحد الآن هذا المعرض الأخير هو اللي جسد معاناة الشارع العراقي. وهذا المعرض ضم أكثر من 75 صورة فوتوغرافية جسدت معاني، والحقيقة أنا عندي أكثر من هذا الكم اللي قلت قبل قليل، لأن خزيني الأرشيفي من خلال حياتي الفنية من 77 ولحتى اللحظة هاي كثير من الأفلام الخارجية وعن الشارع العراقي السلبي والإيجابي. وحتى الحقيقة خليت المعرض مالي بدون تعليق للصورة، وإنما المشاهد أو اللي يشاهد الصورة بدون تعليق، هي الصورة تحكي يمكن، أو الصورة هي اللي تنطق ما موجود داخل المعرض.
وهكذا نطوي أصدقائي صفحات مجلتنا لهذا الأسبوع، أملي بلقياكم في موعد قادم، ودمتم بخير.